الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. قرأ الإمام في الركعة الأولى آيات من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى آخر هذه الآيات التي تخاطب في جملة من الآيات بعض القواعد المنظمة للبيت المسلم. الحقيقة أن القرآن الكريم في هذا العصر بحمد الله وبفضل الله يشهد حركة التفسير والاهتمام بالقرآن الكريم تطورا ملحوظا فيما يخص الجانب العملي للقرآن، جانب التدبر وجانب الإفادة من معاني القرآن. لكن قد يصل لبعض الناس ان هذا الكتاب يعني يعنى اكثر بالجانب القلبي او العبادات المحضه او الجوانب الفرديه من حياه الشخص، يعني العلاقه بينه وبين ربه، في حين ان هذا الكتاب المبارك الكريم فيه من التنظيمات الاجتماعيه، قواعد المنظمه الاجتماعيه التي تنظم علاقة الفرد بالفرد وتنظم بناء الدول وتنظم وحدات بناء المجتمع، فيه الشيء الكثير جدا في هذا الكتاب العزيز أكثر مما الواحد ممكن يتصور. يعني لو في واحد جه يشتكي من مشكلة في أسرته، عنده مشكلة في البيت، أو بتحكى له مشكلة من مشاكل الأسرية أو مشاكل البيوت، هل ممكن من أول الحلول التي تطرأ على ذهنه إن هو يفتح المصحف ويدور عن حل للمشكلة الأسرية دي؟ حاجة صعبة جدا. طبعا الموضوع هيبقى فيه تقصير لو الشخص يعني غير مقتنع في قرارة نفسه بإن الحل أصلا موجود في القرآن، يعني هو مقتنع في قرارة نفسه إن الحاجات دي مش موجودة في القرآن، يبقى ده فيه تقصير. لكن ممكن يقول لا، أنا ما أقدرش أستنبط مثل هذه الآداب ومثل هذه القواعد من القرآن الكريم لأنها بتبقى محتاجة لناس متخصصة، فده ما فيهوش مشكلة. لكن تظل القناعة موجودة إن هذا القرآن فيه تبيان كل شيء، والقرآن الكريم نفسه قد بيّن ذلك في غير موضع. يعني في سورة النحل الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي سورة الأنعام الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير ما فرطنا في القرآن من شيء يحتاج إليه في بيان مصالح الدين ومصالح الدنيا لأمر المسلمين إجمالا في هذا الكتاب الكريم. بل الله عز وجل يقول في شأن التوراة وكيف بعث بالتوراة إلى موسى، كيف بعث موسى بالتوراة، يقول: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. موعظة تحبيب أو ترغيب وترهيب، وتفصيل للأحكام الحلال والحرام. طب ده في التوراة، حاجة تانية في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله إلى آخر الآية. طب ده في التوراة. في نفس السورة في الآية الأخيرة في سورة المائدة الله عز وجل بعدها بأربع آيات بيقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني الحاجات اللي اتقالت في التوراة دي إن هي فيها بيان كل شيء، كل شيء من أمر الدنيا ومن أمر الدين مما يحتاج إليه ويعود على المسلم بالنفع في دنياه وفي آخرته، بالإجمال في القرآن كل شيء موجود في التوراة. ثم الله عز وجل يبين أن الله عز وجل قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. مهيمن يعني شاهد بالصحة، مصحح ومستدرك ومعدل على الأحكام السابقة، وشاهدا بما في الكتب السابقة. هذه كلها من معاني المهيمن، وفيه كل الأحكام أو أفضل منها مما جاء في الكتب السابقة. من هذه الأحكام ما جاء في كيف يكون البيت مطمئنا. البيت المطمئن، كلنا يبحث عن البيت المطمئن، سواء متزوج أو غير متزوج، رزقه الله ذرية أم لم يرزقه ذرية، يبحث عن الاطمئنان، يبحث عن السكن. الذي يبحث في هذا القرآن يجد أحكام تضبط هذه المسألة بكثرة، قد لا يظن أن هذا الكتاب فيه مثل هذه التبيينات. قصص القرآن التي جاءت في أحكام الأسرة وفي بيان تفصيل الأسرة كما قرأ الإمام في الركعة الأولى وغيرها، تأتي على قسمين. تأتي مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وتأتي مخاطبة للمسلمين مباشرة، فهذا تقسيم. هنالك تقسيم آخر للأحكام والآيات التي تعنى بهذا الجانب، الجانب الاجتماعي. بعض الآيات بيأتي فيه القواعد والأسس، يعني ذكر صريح للقواعد والأسس، افعل كذا لا تفعل كذا، إذا حصل كذا فالفعل كذا. وبعض الآيات بتأتي في ضرب الأمثلة، القصص للبيت اللي طبق هذه الأحكام كيف آل حاله، زي بيوت الأنبياء، يعني تنظير وتطبيق في هذه الأحكام الاجتماعية. والقرآن اهتم بالأسرة التي هي نواة المجتمع، التي هي بمنزلة القلب من الجسد للمجتمع، إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني إذا صلح البيت، إذا صلحت الأسرة صلح الجسد كله. فمن هذه الآيات والقصص الكثيرة وتستنبط منها أشياء في منتهى الدقة. مثلا الذي يتتبع قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، كيف كان حال بيته؟ يعني الأمر دلوقتي مش معني بعبادة إبراهيم ولا بدعوة إبراهيم لقومه، لكن كيف كان حال إبراهيم في بيته صلوات الله وسلامه عليه. شوف العلماء بيستنبطوا أشياء في منتهى الدقة. يقولون مثلا البيت المطمئن من القواعد التي تتوفر فيه في علاقة الوالد بولده أن يغرس فيه الثقة. فين دي في القرآن؟ إن الوالد يغرس في ولده الثقة، يعني زي ما قلت ما قدمت، هذه الأشياء قد يظن الواحد إنها مش ممكن تكون موجودة في القرآن، لكن سيدنا إبراهيم جعل إسماعيل عليهما السلام معاونا له في رفع القواعد من البيت. ولما نزلت عليه أوحي إليه بالرؤيا في سورة الصفات، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال له إيه؟ فانظر ماذا ترى. هل الآباء بيخاطبوا أبنائهم بالطريقة دي؟ يشركوا في أمره، فانظر ماذا ترى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يشركه في هذه الأشياء. فلما بلغ معه السعي، يعني إسماعيل مع إبراهيم في كل شيء. وأيضا داود يغرس في سليمان الثقة، فين الكلام ده؟ هذه الأشياء يعني زي ما بقول أشياء ممكن ما ناخدش بالنا منها في القرآن. كان داود عليه السلام يشرك سليمان معه في الحكم، في الفصل، في الأقضية، كما في خبر سورة الأنبياء، ففهمناها سليمان في الغنم، في نفشت فيه غنم القوم في الحرث. كان داود موجود في المجلس وهو القاضي وهو الحاكم بين الناس، ويشرك معه سليمان يغرس الثقة في ابنه، والله عز وجل يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كلاهما آتاه الله حكما وعلما، لكن داود يركز في هذه المسألة عليه السلام يغرس الثقة في ابنه. أشياء كثيرة على هذا المنوال، كيف تتعامل الزوجة مع زوجها، وكيف يتعامل الزوج مع زوجه. آيات احنا بنقرأها كثيرا لكن ما ناخدش بالنا، تجعل البيت مطمئنا. في غير آية من كتاب الله الله عز وجل يبين أحكام الأسرة، وإحنا لما نيجي نقرأ بنعديها سريعا. ليه؟ لأنها بتتكلم في مسائل فقهية، فإحنا إيه؟ ما بنركزش في حاجة زي كده، نقول لا دي بقى حاجة يعنى بها الفقهاء احنا ما نفهمهاش. لكن في كل آية فيها تفصيل فقهي تجد فيها جانب تربوي، ليها بعد تربوي. مثلا الله عز وجل يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير. بنقرأ الآية دي وبنعديها سريعا، ليه؟ لأنها آية فقهية. آية أخرى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. برضو بنعدي الآية دي أو بناخد موعظة من آخر الآية: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن في لفظة من أسس البيت المطمئن، لفظة واحدة، الله عز وجل بيقول في كل هذه الآيات: وإن خفتم، أو وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. شوف التعبير القرآني، يعني البيت المطمئن في تعاهد لحال البيت، مش هتستنى لحد ما يحصل الشقاق أو مش هتستنى لحد ما يحصل النشوز، لا، أنت بتبقى عارف وشايف وحاسس لأن أنت القيم على هذا المنزل. والمرأة أيضا تبقى قيمة في بيت زوجها، راعية في بيت زوجها. فالله عز وجل يبين بلفظة وإحنا ما ناخدش بالنا منها وإحنا بنقرأ هذه الآيات، وتجعل البيت مطمئنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإن خفتم شقاق بينهما، هكذا. لأن هذه المشاكل إذا حصلت في البيت نادرا ما يعود الأمر لما كان عليه قبل حدوث المشاكل، إلى آخر هذه الآيات الكثيرة. كيف كان زكريا يعود بيته على العبادة والملائكة جاءته وهو قائم يصلي في المحراب؟ داود عليه السلام كان عابدا وكان يتعاهد أهله. إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. هذا الخلق، تعاهد الرجل لبيته حتى يصير بيتا مطمئنا، من الأخلاق التي قال الله فيها وكان عند ربه مرضية. كم منا ممن يحمل لواء الدعوة وعايز بقى يبقى ليه باع ويهدي الله عز وجل به الخلق، بيهتم ببيته مثل اهتمام إسماعيل ببيته؟ بل بعضنا أصلا ممكن يشوف إن لو قعد في بيته فتح كتاب، أرى حاجة، أرى موعظة، أمر بمعروف نهى عن منكر، ممكن يشوف حاجة زي دي إيه؟ تضيع وقت، أو إن هو ينشغل بحال المسلمين وبحال الأمة وكأن اللي في بيته دول ليسوا مسلمين وليسوا من الأمة، بل اللي في بيته دول أهم، وهذا هؤلاء هم الذين يقاس بهم الداعية. بيت الداعية، بيت المسلم هو الذي يقاس به. إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة مع أنه كان نبيا عليه أعباء دعوة أمة أو دعوة قوم، لكنه كان يتعاهد بيته، يأمره بالصلاة والزكاة، كان يتوافر في هذا البيت مقومات البيت المطمئن. القواعد في القرآن كثيرة جدا في كيف يصير البيت مطمئنا: تعامل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، تعامل الإخوان مع بعضهم، واحد بيعامل أخوه، يعامل أبوه، يعامل ابنه لو أبوه كان مسلم ولم يكن مسلما، والأب يعامل ابنه لو كان مسلم ولم يكن مسلما. كل هذه الأحكام وأكثر منها موجودة في القرآن، لكنها تحتاج إلى من يعير هذا القرآن اهتماما، إلى من يعرض نفسه وبيته وأفعاله على هذا الكتاب العزيز. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.